إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أن لا. المحاضرة التاسعة من محاضرات العقيدة، وصلنا إلى، ما زلنا نتكلم على القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد العلمي الخبري، وهو يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفة. وما زلنا نتكلم عن الإيمان بصفات الله جل وعلا، وذكرنا في المرة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقلنا عدة قواعد، أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة في 99، وأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأن أسماء الله جل وعلا أعلام وإيه وأوصاف، ومن أسماء الله جل وعلا أو من صفاته ما لا يطلق إلا مقترنا بغيره، كالقابض الباسط المانع عليه، المعطي المانع النافع الدار. فهذه أسماء لا تطلق على انفرادها، كأنك تقول الدار المانع، لأنها توهم إيه نقصا. أيضا في معنى من أحصى، إن لله 99 اسما من أحصى إيه دخل الجنة، معنى الإحصاء. قال اختلف العلماء، قال الشيخ حافظ أحمد حكمي، اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. قال البخاري وغيره من المحققين: حفظها، من أحصاها يعني حفظها. وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، على أساس أن الرواية الثانية التي ذكرها البخاري من حفظها دخل الجنة. وقال الخطابي: ها يحتمل، ها أو يحتمل وجوها، يحتمل هذا النص وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. إذا هذه أحد الأوجه، بمعنى إيه أحصاها، إن يعني يعدها حتى يستوفيها فيثني على الله جل وعلا بها كلها، ها ويدعو الله جل وعلا إيه بها، هذا معنى إيه أحصى. الثاني المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها، أي بموجب هذه الأسماء. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء، قال المحي فيثق بهذا الاسم ولا يخشف الله جل وعلا لو مثلا محي المميت، فلن يميته أحد إلا إذا إيه؟ إذا شاء الله جل وعلا. فيذكر هذه الأسماء ويعمل بمقتضى هذه الأسماء، بمعنى من أطاقها يعني إيه؟ عمل بإيه؟ بمقتضى هذه الأسماء، كما هو أيقن، علم وأيقن أن الله عز وجل هو الرزاق. لما تعرف أن الله هو الرزاق فلا تدني نفسك ليه لأحد، خلاص اللي ما جالكش عارف أنه إيه؟ مش مقدر لي، مش مقدر ايه مش مقدر لك، فلا تتسابق ولا تتسارع على رزق غيرك، على رزق غيرك لا، ده من ايمانك بايه باسم الرزاق. فقال المعنى الثاني من احصاها، المراد بالاحصاء الاطاقه، ومعنى الاطاقه القيام بحق هذه الاسماء والعمل بمقتضى، القيام بحق هذه الاسماء والعمل بايه بمقتضى. فاذا عرفت او علمت واعتقدت ان الله عز وجل هو الرزاق، وذهبت إلى ها يعني بعض خلق الله عز وجل وارتكب بعض المخالفات الشرعية ليعفيك مالا أو ما شبه ذلك أو تأخذ حق غيرك، فهل آمنت باسم الرزاق؟ لا، لم تؤمن باسم الرزاق ولم تقم بحق هذا الاسم، بل فرطت في الايه؟ في القيام بحق. طيب، يبقى ده الوجه الثاني اللي هو الإطاقة، المراد بالإحصاء الإطاقة. الثالث، نعم الله، هي على الطبعة اللي عندي 78، على طبعتك 78. طيب، يبقى المعنى الأول أحصاها، ها يعني حافظها، طب يعني ايه؟ يعدها حتى يستوفيها، بمعنى انه لا يقتصر في الدعاء على بعضها بل يدعو بها كله. المعنى الثالث، المعنى الثاني اللي هو الإطاقة، ان يعمل بمقتضى. الثالث المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، يبقى مش مجرد ما هيحفظ الأسماء، هيفهم ايه معاني هذه الأسماء. وقيل أحصاها عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكم. سلم أي لجميع أوامر الله، سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكم. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع مقتضى الحكم، منزها عن جميع النقائص، واختاره بوفاء ابن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها. يعني بقول ايه؟ انظر لكلام ابن بطال، طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به، يعني هناك ما يسوغ الاقتداء به وهناك ما لا يسوغ الاقتداء به. الكبر والعظم لا يسوغ للعبد أن يتحلى بالكبر، الكبرياء وإيه؟ إزاري، والعظمة رداء، العظمة إزاري والكبرياء وإيه؟ رداء. فمن نازعني فيهما عذبته ولا أبالي. فإذا لا يجوز الإنسان أن يتخلق بهذا، لا بكبر ولا بعظمة، فنقول العظمة لله واحد والكبرياء لله واحد. لكن من الصفات ما يجوز للعبد أن يتحلى به، أن يتحلى به كالحكيم كالرحيم هكذا كالكريم أو إلى غير ذلك. خلاص، يبقى هناك من الايه؟ من الصفات ما يجوز للعبد أن يتحلى ايه؟ أن يتحلى به. وعلى هذا تعرف ضعف حديث تخلقوا بأخلاق الله، حديث يروى في هذا، وإن صح حيحمل على معنى إيه؟ هو ضعيف، هذا حديث ضعيف، حيحمل على الأخلاق التي إيه؟ يجوز للعبد أن يتصف إيه؟ أن يتصف به. قال كما قال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف به. يمرن نفسه إزاي؟ هل الكرم يكتسب عشان يمر النفس عليه؟ هل الحلم يكتسب؟ هو الكريم الحليم، إذا هو يمر النفس على السند يصح. هل الحلم يكتسب وهل الكرم يكتسب؟ ها؟ ولا لا؟ طب ما الطبع يغلب التفضل، ها؟ نعم، هذا يرد عليه بهذا، مش كده؟ أقول لك ليه الطبع والروح في جسد، هذه أمثلة خطأ تخالف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، خلاص، ليخرج هؤلاء الناس من الخلق السيء إلى الخلق الحسن. وإلا بيقول على شيء سيء عمر ما هيقدر يغيره، فما الشريعة عملت إيه؟ خلاص، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعفى ومن يتقي الشر يوقى. يبقى لابد الانسان بيمرن نفسه كما قال ابن بطال، يمرن نفسه على كما قال ابن عقيل، يمرن نفسه على ايه؟ على التحلي بالخلق الحسن. فقال حتى يصير هذا التكلف التمرين ده يبقى تكلف, حتى يصير هذا التكلف له عادة, يصير له ايه عادة, ان الاصل ان الايه ان 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 الخلق ده امر جبلي مش كده, امر جبلي, فعنده الكرم ده امر جبلي, فعنده اصلا هذا الخلق موجود جبلة, فعلى هذا يدفعه الى ان يقوم بعمل الكرماء لانه جبلة, هو على هذا كما قال مثلا كما حديث صحيح مسلم لأشج وفد عبد القيس, ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله, الحلم والأناء, الحلم والأناء, فايه الحلم والأناء, التأني, تأني السلامة بالعجمة الندم, الحلم والايه والأناء, فايه يعني قال يعني جبلني الله عليهما, قال نعم, قال الحمد لله الذي جبلين على صفتين او خصلتين يحبهما الله ايه ورسوله. فالاصل في الصفات انها تكون جبلة في الايه, لكن للعبد ان يمرن نفسه حتى تصير هذه له ايه عاد, بعد كده حتنبعث الايه الجوارح بها, يعني زي ما تقول هي نكتة الامر انك تتكلف هذه الاخلاق وهذه الصفات حتى تصير لك ايه عادة, هي التي تدفعك بعد ذلك تتكلفها اولا. فانت تتكلف خلق الحلماء وخلق الكرماء الى غير ذلك. فكما قال الوفاء ابن عقيل نقلا قال ابن بطال فريق العمل بها ان ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم يمرن العبد نفسه على ان يصح له الاتصاف به, يعني فيما يقوم به, وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منه, وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة, يعني وعد بالجنة وعد بالثواب كذا بصفاته يقف فيه عند الطمع والرغبة, وما كان فيه معنى الوعيد تخويف من النار يقف منه عند الخشية والرهبة, ماشي. والظاهر هذا كلام حافظ أحمد الحكمي أن معنى حفظها أو أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها, هو معرفتها والقيام بعبوديتها, يعني بيجمع كل الأقوال تعرفها وتحفظها وتقوم بمقتضاها, وهو معنى إطاقة هذه الأسماء. يبقى معنى حفظها معنى حفظها أن معنى حفظها وإحصائها إن من حفظها دخل الجنة, من أحصاها دخل الجنة, فبمعنى الحفظ والإحصاء هو معرفته والقيام بعبوديتها. نعم, ما هو كلمة القيام بعبوديتها يعني معنى العمل. كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه أو لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به, بل جاء في المراق من الدين لهم الخوارج مراق من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي يجروا, يعني يخرجوا من الدين زي ما بيخرج السهم من الرمي, جاء فيهم ايه انهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, فليست مجرد القراءة حينتفع بها ليه العبد. فكما ان القرآن لا ينفع حفظ الفاظه من لا يعمل به بل جاء في المرق من الدين انهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, كذلك لا ينفع في هذه الأسماء من حفظها ولم يقم بعبوديتها. فكم من رجل يحفظون 99 اسم, لكن كم الذي يقومون بعبودية هذه الأسماء؟ فليس مجرد الحفظ المجرد عن عن العمل والقيام بعبودية هذه الأسماء. يبقى من أحصاها أي من عرفها وقام بعبوديتها, وهذا يجمع أقوال العلماء اللي هو حفظ وفهم المعنى, ان عمره ما هيقدر يقوم بالعبوديه الا لما يفهم ليه المعنى ويقوم بهذا المعنى. نعم, ها ايه ده دخل هنا دي ماشي علشان دي شروط شهاده الله حيث ينتفع قائلها به, هنا بقى دي اللي بنتكلم الشروط حتى ينتفع من علم 99 اسم ايه به أو يكون هذا سببا لدخوله الجنة. نعم.
بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة حسن يوم بمعنى واحد.
لا لا لا, في معنى في الثالثة, المراد بالإحاطة بجميع معانيها يفهم معناها، وقيل أحصاها عمل بها، عمل بها مش كده. وانت بتقول المطاقة يعني معناه العمل بمقتضى هذه الايه، بهذه الأسماء، العمل بمقتضى هذه الأسماء. أما دي عمل بها، حكيم بقى حكيم، عمل بمقتضاها يعني معنى أن عمل بمقتضاها، قال إنه يلزمه أنه إيه، أنه حكيم، أنه يرضى لجميع تقديره ويأتمر بجميع أوامره وينتهي عن جميع نواهيه، لأنه حكيم. والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضع، فحيلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي ويرضى بالأقدار، لأنها من حكيم، لأنها من إيه، من حكيم، يضع الشيء في إيه، في موضعه. يبقى ده اسمه أنه هو عمل بمقتضى الاسم، لكن اللي يعمل بالاسم حكيم يبقى هو يتخلق بخلق. فهمنا الفرق ما بين الثانية والثالثة؟ فالثانية اللي هو يعمل بمقتضى الأسماء، الثالثة يتخلق بهذه الأسماء، أو بمعنى أصح بما يجوز أن يتخلق به من الأسماء. والأول هي حقيقة، وفي الحقيقة كما قال الحافظ هنا معرفتها والقيام بعبوديتها. يبقى ده معنى حفظها وأحصى. نعم نعم. محددهم سواء مش أي 99 بقى، في 99 منهم، ما هو ابن حجر طلع 99 اسم من الكتاب، مش كده، من الكتاب، من القرآن 99 اسم ماشي، وفي غيرها، مش احنا عارفين في غيرها؟ طيب يبقى هل انت تعرف ان 99 اسم دول هم المقصودين؟ مش احنا قلنا الاسماء غير محصورة 99، هم اكثر. هل انت تعلم ان 99 دول اللي انت جمعتهم هم اللي احصاهم يدخل الجنة؟ انت جمعت 99 اسم، وقال ان الله 99 اسم، يعني ممكن يكون لله عز وجل 99، ممكن يكون الامر على معنيين. لو حصلت 99 اسم من اسامي الله عز وجل وحفظتها دخلت الجنة، او في 99 اسم من اسماء الله من وصل اليها وحفظها دخل الجنة. فالكلام كله على الاول، انك انت لو حصلت 99 اسم ايه وجمعتهم وعرفت معناهم وقمت بما يقوله العلماء تدخل الجنة. واضح؟ وسلعة الرحمن ليست رخيصة، وعمل شاق لكن في مقدور المكلف، وحوفة الجنة بالمكاره،
انه يوصل لل 99 اسم ويعمل
بمقتضى، مش عايز تخش الجنة، امشي بقى على 99 اسم واعمل بمقتضى. الامر ليس ايه، ليس بالهين، لان المطلب غالي فيحتاج الجهد على قدر المطلب، مش كده؟ والله عز وجل ييسر لمن ايه، لمن سلك سبيله، ويسير على من يسره الله عليه. نعم. لا خلص خالص بقى دي سلسة. انا كده هترجعني تاني، واحد يقول لي في اللي قبله واللي قبله، خليني في اللي انا فيه.
الفرق بين
المطابقة والتضامن. طيب قل لي في الآخر خلص أقول، عشان بس ما خليه مبدأ بس ماشيين هنا. نعم. كل أسماء 99؟ لا. في المقصد الأسنى؟ لا، ده بتاع مقصد الأسنى، غير مقصد الأسنى، مقصد الأسنى بتاع القرطبي. لا، في كتاب تاني هو اسمه المقصد الأسماء مش الأسماء. المقصد الأسماء مش الأسماء، في شرح أسماء الله الحسنى. واحد اسمه الحمود، اسمه فيه الحمود، محمد الحمود. نعم. رسالة، أنا رسالة دكتور، رسالة مجمع فيها تجمع طب مجلدي. يسق فيه منهج السلف، وفيش تأويل في الصفات ولا ولا. اسم الحمود، أجيب لك اسمه بالضبط مرة جاية، فاكر اللي أنا فاكره منه، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، اسمه محمد الحمود كده، إنما اسمه في الحمود. الأسنى ده معروف بتاع القرطبي، أجيب لك اسمه بالضبط مرة جاية إن شاء الله. طيب، وفي كتاب تاني في الأسماء إنك تعرف ما صح في الأسماء والصفات، ما صح في الأسماء والصفات لعلوي الثقاف. اسمه إيه؟ اسمه أسماء الله وصفاته الحسنى، أسماء الله وصفاته الحسنى، أو على هذا النمط لعلوي الثقاف. ما قرأتوش؟ طيب، قال هنا وقال ابن القيم بعد كلام طويل، يعني هنا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك من الشهود من الغنى التام، يعني إن هو الأول بعد أن تكلم عن أوليته تعالى، قال وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديته. يعني بقول بعد ما أعد يعني أطال الكلام في شرح اسم الله عز وجل الأول، فقال إن هذا يعني بهذا الاسم يكون العبد في شهود وغنى تام. قال وهذا ليس مختصا بهذه الصفة فقط، وهذا ليس مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفته أو من معرفتها وقيامه بعبوديتها. يعني بقدر معرفته بهذه الأسماء، بقدر استغنائه عن ليه عن الخلق، وبقدر شهوده لعظمة ربه عز وجل. قال فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه، شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. شوف وما بيشهد هذا ليه؟ هذا المشهد مشهد إيه؟ علو الله تعالى على خلق، كما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى لكتيب صغير جميل اسم الرسالة العرشية، وصار عرشية دي ابن تيمية، الثاني اسمه ثلاث مسائل الجويني، هذا هي رسالة منسوبة لإمام الجويني، ولكن ليست لإمام الجويني، هي الشيخ ليه الحزاميين كويس. والرسالة بيتكلم فيها على ثلاث أمور، على أو ثلاث صفات: علو الله عز وجل على خلقه، وعلى صفة الإيه، وعلى صفة الكلام يعني أو الفوقية والكلام، وبعدين بيتكلم على صفات كلام إجمالي. الرسالة اسمها العلو والفوقية، اسمها العلو والفوقية، منسوبة لإمام الجوين، لكن في كلام مشهور لإمام الجويني رحمه الله تعالى. هو كان إمام الجويني أولا لا يدين بعقيدة العلو، لا يقول بإثبات الفوقية لله عز وجل، إثبات الفوقية وإثبات العلو لله عز وجل، فكان يعني يقول أنا كنت لا أعلم الرب وجهه، كنت لا أعلم الرب وجهه، فكنت حيران، وبعد أن علمت واعتقدت علو الله عز وجل حقيقة على خلقي أصبح لي شعور ولي لقلبي عروج يختلف تماما عندي قبل. ده يعني يعطيك أثر العقيدة الصحيحة في قلب المؤمن أو في قلب الايه، في قلب المسلم. يعني لما اعتقد الاعتقاد الصحيح أصبح لي شأن آخر في هذه الايه، في هذه المسألة. فانظر إلى كلام ابن القيم فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل. لما الجوين في بداية أيامه وكان هو بينفي العلو، وكان أحد العلماء موجودون في حلقته اسم الهمداني، وكان هو بيبدأ ينفي العلو وبيشرح للناس، فقال له الهمداني وهو في جلسة داخل الحرم: أخبرنا يا إمام بهذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، إذا دعونا توجهنا بقلوبنا وأيدينا وأبصارنا إلى السماء. لما دي بالفطرة نفسها بتعرف أن الله في العلو، فوضع يده عليه على رأسها أو ضرب رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني ليه؟ دي فطرة في قلب كل واحد، ها؟ فقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، في هذه المقالة المشهورة قبل أن يقول بعلو الله عز وجل على خلقه. طيب، على كل، ويشهد أيضا نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم، ها؟ كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط. شوف هو بيديك ازاي كل اسم تتعامل معاه، ده انت ايه في اسم العلي فقط بتشهد مشهد ايه علو، ايضا مشهد العلم العلي. كذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره. كل ما عقله شد شمال يعرف العيون الخبير إيه مقرع إيه عليه، من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية بادية لا يخفى عليه منه شيء، عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر عن جهر أو من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحد. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها يعني النملة وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية يحرس أو بحرص حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنها منها شيء. شوف هو ماسك اسم اسم الأسامي، ها، وبيتعامل مع كل اسم، ها، مقتضى الإيمان بهذا الاسم ما الذي يعنيه. نعم.
هو يشهد علو الله سبحانه وتعالى مع فضل من هو من وراء الكون، يعني هو ليس في السماء وليس في الأرض ولكن هو من وراء الكون.
ليس فين؟
ليس في السماء، يعني كنت ذكرت محاضرة سابقة أنه من وراء الكون، يعني حق بالكون. فهذا يتعارض مع علو الله؟
لا يتعارض، لأنك أنت من أي مكان انطلقت على وجه الأرض ستنتهي هذه الأرض، مش كده؟ ستنتهي هذه الايه؟ وفي أي مكان تنطلق من سطح الأرض تتجه إلى ايه؟ إلى العلو. ففي أي مكان على سطح الأرض أنت تتجه إلى العلو. لكن ما السماوات السبع إذا نظرت إلى عظمة الله عز وجل، ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحد، وما قدر الله حق قدر. أنت بتبص يعني كل السماوات السبع تشوفها دي وكذا، فلما تشوف السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن بالنسبة إلى الله عز وجل ده كخردلة في يد أحد، يعني شوف حبة حمص ولا حبة فلفل حضرتك ماسكها ما بين صبعيك، حضرتك ماسكها ما بين ايه؟ ما بين صبعيك. نعم للتقريب ايضا. وعظ وما قدر الله حق قدر، ما هكذا يشرح شيخ الاسلام في المسألة العشرين. فلو انت فرض ماسك حبة حمص بين ايديك او فلفل، ها، ولله عز وجل ليه المثل الاعلى، ايه حبة حمص بالنسبة لك؟ ولا شيء. هل انت محيط بها ام لا؟ محيط بحبة حمص، هي دخل جواك حبة حمص، انت دخلت جواها، محيط بها من كل جانب ام لا؟ محيط بها من كل جانب، دي حبة الحمص. ولله المثل الاعلى، ولله جل وعلا المثل ايه؟ يعني الله تبارك وتعالى محيط بالكون كله، وليس الكون حال فيه ولا هو حال في الكون، فمحيط بكل شيء وفوق، محيط بكل شيء وايه؟ وفوق. يبقى اثبات الفوقيه المطلقه لله عز وجل، ولا تعارض انك انت تقول لي في سطح الارض من هنا بشير الى العلو يبقى ده اسفل من الناحيه الثانيه، هذا كلام من لا يعرفون الهندسه. يجيب عليه الجويني يقول لك ما هذا الكون الا بطيخه جوه بطيخه، بطيخه جوه ايه؟ يعني الكون مش احنا بنقول كروي مش كده؟ فانت من اي حته من مركز الارض ها بتتجه الى سطح الكوره يبقى بتتجه الى علو ولا الى سفل؟ الى علو. لو انت جيت من اي جزء من على سطح الكوره ونزلت، لما انت تبدا تنزل هتنزل لغايه فين؟ المركز، مش كده؟ وبعدين لما تمشي من ناحيه ثانيه هتبقى اسمك ايه؟ اسمك فاضل. يبقى منتهى السفول هو مركز الكون، لكن لما بتتحرك من كل نقطه من المركز الى الخارج ده اسمه ايه؟ اسمه علو. ده بيرد على شبه اللي هم بيلقوا هذه الايه؟ هذه الشبه، لانهم ما يعني يقدروا هذا الامر حق قدره من ناحيه، وما يتخيلون تخيلا صحيحا لهذا الايه؟ لهذا الامر. ثم انظر يا عبد الله اين كونك انت او اين ارضك بالنسبه لهذا الكون؟ سبع ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فانظر يعني أرضك أنت أين هي بالنسبة لهذا الكون؟ دي تساوي إيه بالنسبة للكون؟ هو قالوا الكون محدود بلا حدود، مش كده؟ يعني أنت لما تنظر المجرات والسماوات أرضك دي كلها على بعضها تيجي إيه؟ لا شيء، لا شيء بالنسبة لهذا الكون. بلدك انت تكون ايه بالنسبة لهذا الكون؟ بلدك بالنسبة للأرض لا تساوي شيء، فما بالك بلدك انت بالنسبة لكل ايه؟ الخلق. السماوات السبع والأرضين السبع ماتين تساوي ايه؟ لا شيء. انت بقى بالنسبة للأرض تساوي ايه؟ ما بالك انت بالنسبة لكل هذه السماوات السبع كده؟ يبقى انت بالنسبة للخلق تساوي ايه؟ لو انا قلت نقطة، لو انا قلت ذرة، يبقى انا بلغت جدا جدا فيه. أنت لا شيء، وما قدر الله حق قدر. فأنت لما تتصور ده عشان تقترب الايه؟ تقترب الأمور بالنسبة له. وكما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ها ويقول ها وهو يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات ايه بيمينه. أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيده هكذا يقول أنا الملك، أين ملوك الايه؟ الأرض. حتى يقول الصحابي ينظر المنبر يقول أهو هاوي بالرسول صلى الله عليه وسلم حيقع. هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمال ايه؟ عمال يبين للناس ها عظمة الله عز وجل. يقول انا ليه يمسك الايه؟ السماوات السبع ويمسك الارضين ايه؟ بيمينه ويقول انا الملك، اين ملوك الايه؟ اين ملوك الارض؟ وما قدر الله حق قدر. فكل هذا تقريب، لان عظمة الله عز وجل لا تدركها الايه؟ لا تستطيع ان تدركها العقول. فكما ذكرنا ان هذا تقريب لك. هذا تقريب ايه لك؟ فانت لما تيجي تقول لي فوق وتحت وكذا، انت عمال تتكلم في ايه؟ تتكلم في نقطه؟
انت عمال تتكلم في ايه؟ في نقطة ها؟ يعني انت ما لا شيء، انت بتتكلم في لا شيء. فالله عز وجل محيط بكل شيء وفوقه. نعم. ليه؟ عشان ايه؟ حتى لا يشبه. ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد حديث أبي هريرة كان يقول وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، وأشار بإبهامه ها والذي يليه إلى أذنه وعينه، إلى أذنه وإيه، وكان الله سميعا بصيرا. قال أهل العلم أن هل يجوز للمرء عندما ها يعلم الناس أن يقول لهم ذلك؟ انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا لا يجوز له ذلك، لا يجوز إيه له ذلك. ليه؟ لأن ده حيعد تشبيه. تاني رد عليهم قال لو كان هذا، لو كان هذا تشبيها لكان أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه أو أكثر الناس تنزيها لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه فعل هذا لا لإثبات أن هذه العين كهذه العين أو هذا السمع كهذا السمع، لا، لإعلام أنه السمع حقيقي وبصر حقيقي. وكان الله سميعا بصيرا، بصير حقيقي، كما أنت بتبصر حقيقة فالله عز وجل يسمع، كما أنك تسمع حقيقة فالله عز وجل يسمع إيه حقيقة، وليس ذلك مجاز ولا تؤول الصفات. يبقى هذا المقصود إن دي إثبات صفة إيه حقيقية، وهم في أعينهم وفي قلوبهم أنهم يعلمون أنه ليس كمثله شيء وهو الإيه، وهو السمع البصير. فطائفة قالت يجوز لأن الرسول فعل، وطائفة قالت لا ها حظر التشبيه. وفي الحقيقة طائفة توسطت وهو الحق أن لكل مقام مقال. إذا كان في موطن وفي مجتمع يعلم فيه الناس ويعقلون ما يقول حدثهم بهذا. إن كان في وسط عامة من الناس ويخشى عليهم أن يقع في قلوبهم التشبيه منع هذا، وله أصل في ذلك حدث الناس بقدر ما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماشي، يبقى أنا أحدثهم على قدر إيه؟ عقلهم حتى لا يكذبوا بالنصوص. وكما قال علي ما أنت محدثا قوما، لا ده مش علي ده حذيفة ابن مسعود، ما ده في البخاري، ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ماشي، يبقى هذا الحديث لا تبلغه عقولهم، أتعود تكلمهم بقى في مسائل عقولهم لا تسع ذلك ولا تفهم ذلك إلا كان هذا فتنة ليه لبعضهم. يبقى إذن هذا القول الثالث هو أرجح الأقوال، والمسألة فيها إيه تفصيل، فلكل مقام إيه مقال. فإحنا لو في مقام إحنا بنبدأ نعلم الناس العقيدة أو مجموعة من الإيه من طلبة العلم يعلم العقيدة حتى يكونوا على قدم راسخة في إيه في عقيدتهم ويجابه الشبهة التي أمامهم، نوضح هذه الأمور توضيحا إيه جليا. ثم إذا خرجنا على عامة نعلمهم فلكل مقام إيه مقال. ولذلك كره طيب من أهل العلم نحن نكلم الناس في الأسماء والصفات كلام تفصيلي، كلام إيه تفصيلي، نكلمهم كلام إيه، نكلمهم كلام إجمالي حذرا من وقوعهم في إيه في التشبيه. برضو هذا ينزل على ما ذكرت لكل مقام إيه، لكل مقام مقال. واضح؟ نعم. ماشي، وكلمة فيه يعني إيه؟ فهذا ما حدثش مرة فاتت، مرة اللي فات حضرت ولا اللي قبلها ولا ايه؟ انا قلت ذكرت المسألة دي يعني. كلمة فيه بمعنى على، ماشي، كلمة فيه بمعنى على، فأمنتم من في السماء أي من على السماء، ودي جاية صفة العلية. ماشي ها اي
على
هاي صح نفس صحيح البخاري برضه.
في
أخطاء هذا الحديث الجريء ما أشرت إلى عين الله أشار السماء قال اعتقد أنها مؤمن إن الله يضع السماء على إصبع ويضين الإصبع ولا إنه ولا أصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها. ولا أصلب في جذوع النخل يعني إيه؟ بيفتح النخل ودخلهم ولا على يعني تأتي فيه في اللغة بمعنى على.
هو مثلا في حضرتك يعني احنا بعيدنا عن التشبيه او التأويل او التخيل، ولكن ايه المعنى ان هي زي ما هي كده مثلا
هي لا زي ما كده كلمة فيه لو قلت بمعنى في الداخل هذا بالإجماع مرفوض، يبقى انت جعلت الخالق يحل في مخلوقات على طول. لو قلت فيه بمعنى جوه يبقى اتيت بمعنى اجمعت الامه على انه لا يجوز. يبقى انت بتنطق كلام ما تفهمش معناه. يبقى اذا هنروح عند الناس يقولوا ايه في وليس مسلمين شيء وليس مسلمين شيء امروها كما جاء ماشي. اما ليه؟ ما انا لازم اصلا الكلام اللي انا بخاطب بيه لا انا عارف كلمة الكلام اللي انا بخاطب بيه عارفه لكن الكيفية انا مش عارفها. لابد نفصل بين حاجتين ما بين ان انا افوض معنى وافوض كيف. كلمة ان انا افوض معنى يعني ايوه فيه خلاص ماشيها فيه وسميع بصير ماشيها امروها كما جاء سميع بصير. لا انا هقول سميع احنا نفهم معنى السميع يعني ايه. يعني ليه سمع بصير يعني معنى البصير يعني ليه ليه بصر. ولكن هذا السمع ليس كسمعنا وهذا البصر ليس كبصرنا ليس كمثله شيء وهو. يبقى انا فاهم معنى كلمه سميع ولا لا؟ يبقى المعنى انا فهمته. ولا اصلب انكم هنا امنتم من في السماء. كلمه في السماء يعني ايه؟ يعني على. لان في تاتي بمعنى على وما ينفعش فيه بمعنى الظرفيه لانها لو كان بمعنى الظرفيه معناها ان الله عز وجل حل في خلقه وهذا ممنوع بالاجماع. فوق الفوقيه التي هذه بمعنى في معنى الفوقيه التي تؤيدها سائر النصوص وهو القاهر فوق وهو النصوص وهو القاهر فوق عباده وحديث الايه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي بلغت حتى واليه كما جاي في الصفه الايه العلو اليه يصعد على يعني 100 دليل او 1000 دليل في اثبات علو الله عز وجل على خلقه. ذكر ايه ذكر ايه هاي ماشي هو في كلمه في اللغه مش هنعدل هنقول هو فين في السماء. لكن لما نيجي نفهمك يعني ايه في السماء يعني جوه ولا بره كلمه هنقول اين الله ما هو زي ما قال الجريه في السماء قال اعتقدناه مؤمن. لما تقول اين الله هنقول لك في السماء. ايه اللي انت فهمته من الكلمه هو ده اللي احنا بنسالك فيه. ايه اللي انت فهمته تقول لا ما نفهمش حاجه نسيبها يعني ايه ما انت بتقول فيه يعني جوه
ان السماء فوق او جهه فوقيه فاذا جهه فوقيه يعني او صفه العلو
هو بيقول امنتم من في السماء ما قالش فيه. يبقى انت خلاص انت حولتها هو الى فيه. انا بتكلم على المعنى اللي انت فهمته من النص. ايه اللي انت فهمته من النص فهمتش حاجه
العلو بس.
طيب يعني فهمته ازاي العلو وان يبقى اذا في هنا عشان تفهم العلو يبقى في هنا لا تعني الظرفيه عشان تفهم العلو ماشي عشان ما بقاش في تناقض في كلامك. انا فهمت من فيه العلو يبقى في هنا لا تعني الظرفيه ماشي يبقى لابد انها تكون بمعنى على. كل كلام اهل السنه انا ما بقلبش لكن انا بحاول في الحقيقه يبقى ده الرد على المخالف اللي بينفي العلو ماشي. تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه ماشي مش كده احنا وصلنا لهنا. طيب قال ايه معنى الالحاد وذروا الذين يلحدون في ايه في اسماء. الحاد الاول الحاد المشركين وذروا الذين يلحدون في اسماء. الحاد المشركين وهو عدولهم باسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم اوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له. انت عارف مناه من المناه مناه من الايه والعزة من الايه والله من الله فألحدوا في اسماء الله عز وجل وسموا بها ايه اوثانا. فهذا هو الحد الايه الحد المشركين وهي عدولهم باسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل مشاقة المصور. الإلحاد الثاني النوع الثاني من الإلحاد الإلحاد الإيه؟ المشبهة. الإلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة لله تعالى وردا لقوله ليس كمثله شيء ولقوله تعالى ولا يحيطون به علم وهو مقابل لإلحاد الايه، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق اللي هم المشركين وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة. يبقى ده ضد ايه؟ ضد ده اللي هو الإلحاد المشبهة، شبهوه تعالى بايه؟ بخلقه. أما المشركين شبهوا الخلق ايه؟ به. النوع الثالث من الإلحاد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إلحاد النفاة، وهم قسمان. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما تضمنته من صفات الكمال. أثبتوا إيه الأسماء؟ دول معتزل ماشي، وهم فقالوا رحمن ها بلا رحم، رحمن الرحيم بلا رحم، وعليم بلا علم، وحكيم بلا حكمة، وقدير بلا قدر، ها، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. واضطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها. احنا قلنا أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يبقى كل علم بيحمل صفة يبقى يوصف بها الله عز وجل، هو جعلوها أعلام فقط. أعلام إيه؟ عشان احنا لما قعدنا القواعد قلنا إيه؟ أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، ها، تضمنا ومطابقة وليه؟ والتزام، أو مطابقة وتضمنا والتزام، وأنها أعلام وأوصاف. يبقى العلم الحكيم يحمل صفة الحكم، العلم العليم يحمل صفة العلم، الرحمن الرحيم يحمل صفة الرحمة. لكن دول جردوا الأسماء عن الايه؟ عن الصفات، قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدر، رحمن بلا رحمة، إلى غير ذلك. طيب، وهم في الحقيقة كمان بعدهم، ها، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسطرا، وهو لا ينفع تسطرا للايه؟ للتعطيل. وهم الجهمية وأتباعهم، ومنهم الغالي والمتوسط والمنكوب في ذلك، واتبعهم في ذلك المعتزلة في هذا. وقسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم بل صرحوا. نعم، دول الجهمية. بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، ها، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة له، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى دول الايه؟ اللي هم الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفه. صفاته العلي. اللي هي إيه اللي الحرارة توصف عنه؟ إيه؟ ما أنا قلت لك خلاص، أنا مشيت معك في كذا صفة وقرأ كلام ابن القيم ده، مش كده؟ طيب، بعد كده صفاته العلي، أي من صفات الله عز وجل أنه العلي. نعم. نعم. هو في الحقيقة ما الجهمية هم معطلة. هو القسم الأول ده هم المعتزلة اللي هم أثبتوا أسماء الفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنهم من صفات الكمال. يعني الكلام اللي هو رحمن بلا رحمة وقدير بلا قدرة وكذا، ده كلام اللي ده كلام المعتزلة. والثاني ده الجهمية. وإن كان الأصل بدول هم اللي هم الجهمية ابتداء والمعتزل اللي تبعهم عليه على هذا. نعم، كفار. نعم، اللي ايه؟ لا، المرجية ليس بكفار، يعني فيه وفي بقى على تفصيل، لكن المرجية ليس بكفار. لا، صفاته العلي. قال: وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال. عرفنا هي صفات الذات وصفات الأفعال. متى لصفات الذات؟ ما صل لصفات الايه؟
دي الأفعال، الاتيان والمجيء والنزول، دي الأفعال.
صفات الذات العلم القدرة الحكمة دي كلها صفات الايه صفات الذات ماشي صفات الفعل النزول الاستواء المجيء الاتيان الضحك العجب ها الفرح كل دي صفات ايه صفات افعال بنقول بقى الصفات الخبرية الصفات الايه يسموها الصفات يسموها الصفات اللي الخبرية الذاتية شو الصفات الخبرية الذاتية اللي هي زي القدم زي الساق زي العين وكذا اللي هي ايه اللي هي نظيرها أبعاد لنا نظير هذه الأسماء العين والأصبع والايه والقدم والساق نظير ذلك أبعاد إيه أبعاد لنا فهذه صفات خبرية يعني خبرية يعني سبيلها الخبر لأن ممكن الصفات الذاتية هي بالخبر والعقل اللازم لله يبد أن يكون قادر وعالم وحكيم وكذا فطريق إثبات هذه الصفات العقل والنقل العقل والإيه والنقل أما الصفات التي إيه نظيرها أبعاد لنا لا سبيل لإثباتها إلا بالنقل فقط عشان كده نقول الصفات اللي الصفات الخبرية الذاتية هي الصفات للذات سبيلها الخبر لكن في صفات ذاتية وعقلية يعني العقل يثبتها والخبر يبقى صفات ذاتية عقلية مش كده سبيل إثباتها العقل والنقل وفي صفات ذاتية لا سبيل للعقل إلى إيه؟ إليها لا طريقة لمعرفتها إلا عن طريق الإيه؟ عن طريق الخبر ماشي كده بعضهم قد يسميها صفات ثبوتية وصفات إيه؟ سلبية أو صفات مثبتة وصفات إيه؟ منفاة فاللي أثبتوا العلم والقدرة والحكمة هو اللي نفاء الظلم والنوم والسنة فبيسميها مثبتة أو منفية يعني كل هذه إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح زي ما احنا قسمنا التوحيد الى قسمين ولا ثلاثة مش كده كذلك في التقسيم الاجمالي للاسماء والايه والصفات ماشي لكن في النهاية كل المعاني ايه واحد نعم ليه صفات الجلال والكمال ماله ما ماشي كله بيدور على عند صفات الكمال والإجلال والعظمة لله عز وجل ما يعني انت عايز ايه مش فاهم ها اللي هي ايه الكمال والإجلال والعظمة صفات للذات وصفات عقلية كانت تثبت بالعقل وتثبت بالنقل ماشي طيب خلاص صفاته العلي ماشي قال من صفات الذات ايوة إثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق العلم اشتقنا من العليم والقدرة من القدير والسمع من السميع والبصر البصير والحكم الحكيم والرحمة والعزة والعلو وغير ذلك من العلي مش كده يبقى دي مشتقات من ايه من أسمائه وهي صفات له ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسم خلاص يبقى إذن الأسماء اللي أخبر منها عن نفسه واشتقت منها إيه أو الصفات اللي أخبر بها عن نفسه واشتقت منها أسماء وفي الصفات أخبر بها عن نفسه ولم يشتق منها إيه أسماء كحبه للمؤمنين والمتقين وقلناش من أسمائه محب المؤمنين ومحب الإيه المتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين والله لهم الإسلام دينا وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله طيب إثبات ربوبيته تعالى نعم
شيخنا بنقول ان احنا مش هنقدر ان احنا مش هنثبت اسم الا بدليل
صح
بذلك مش هناخد من الصفه اسم
لا ما هي هذه هذا الاسم الثابت بالدليل وصفته ايضا ورد ففي مشتقات ان الله عز وجل رحيم وهو الرحمن الرحيم. ورد انه اسمه الرحمن واسم الرحيم، وورد الصفات انه رحيم بعباده وكذا، فورد هذه الصفات ايه؟ صفات فعل، وهي مشتقه من الايه؟ من الصف، وهي مشتقه يعني الاسم، او معنى اصح ان المشتقات دي ورد بها ليه؟ ورد بها الاسم. انا مش حاجه بقول لك للصفات واشتق منها اسم، ايوه نعم، لكن انا بقول في عندي اسماء موجوده والصفات بتاعتها ايه؟ موجوده، يعني الصفات المشتقه من الاسم موجوده، وفي صفات ومش موجوده الاسماء، لا يجوز ان انا استخرج اسماء. فهمت؟ هو انا نفس القاعده مش فاهم.
طب هل كل اسم مشتق من صفه؟
ايوه نعم، ما احنا قلنا اسماء الله عز وجل صفات اعلام واوصاف، مش دي قاعده؟ اسماءه اعلامه، يبقى كل علم لابد ان يكون في منه ايه؟ صفه او صفات. وهي بقى السؤال اللي انت بتساله جيت مناسبته، اسماء الله جل وعلا حق على حقيقتها مطابقه وتضمنها والتزام، هي دي اقول مطابقه اسم الرحيم ماشي، وبيتضمن صفه الرحمه، يبقى هو علم على الذات الالهيه بالمطابقه، ويتضمن صفه الرحمه بالتضمن، ويتضمن صفه الايه؟ الحياه بالالتزام. واضح؟
وانا اقدر اميز بين الالتزام وصفتين الاخرين اللي هي التطابق والمطابقه والتضمن، لكن التضمن والمطابقه احس ان هم بيتداخلوا معايا.
المطابقة زي ما انا هقول لك ايه، انا اديتك مثل بسيارة مش كده؟ ما هو السيارة الوقت ببان السيارة، الازاز بتاع السيارة اللي هو الايه، البطارية، المقاعد، كل السيارة. فلما اقول لك السيارة لا دي مطابقة، خلاص. لما اقول لك السيارة تفهم ايه؟ انها هي الكتلة الكاملة دي، عرفت المطابقة؟ هي الكتلة الكاملة. لما اجيب لك الباب لوحده ده باب السياره، يبقى عارف ان هو بتاع سياره، ده بالتضمن، لان انت عارف ان السياره بتتضمن ايه؟ ابواب. يبقى اذا بالتالي المطابقه يبقى على الكل، هو ما يشمل جميع الايه؟ التضمن جزء من الكل، هو يبقى اذا المطابقه يبقى هو دلاله المسمى على جميع اجزاء، ماشي؟ التضمن هو دلاله الايه؟ الاسم على جزء من ايه؟ من مسمى، على جزء مسمى، دلاله الاسم على جزء مسمى. يعني عشان اما بقول لك السياره يبقى عارف ان فيها ازاز ولا لا؟ عرفت ولا لا؟ مش السياره فيها ازاز، قلت لك سياره، عرفت فيها بطاريه ولا لا؟ ده عرفته منين؟ من دلاله الاسم على جزء مسمى، هو ده مسمى ذات مطابقه. فلما اقول لك عربيه عرفت ان فيها بطاريه ولا ما عرفتش ان فيها بطاريه؟ عرفت ان فيها بطاريه، عرفت منين؟ اهو ده بالايه؟ بالتضمن. عشان لما انا قلت لك عربيه بيتضمن في طريق ذلك ان فيها بطاريه وان فيها مقاعد وان فيها ازاز وان 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 وان، مش كده؟ فلما انا بقول لك مثلا الرحيم بقول لك ايه؟ بيدل على صفه الرحمه بالتضمن، صح؟ وبيدل على ذات رحيمه بالمطابقه، بيدل على ذات رحيمه بالايه؟ بالمطابقه، وبيدل على صفه الحياه. كما ان العربيه تدل ان واحد صممها واحد صنعها ومش موجود، او هو ما دل على لازم ومسمى. يعني ايه كده الوقت خلص يعني؟ ما دل على لازم ومسمى. نعم. هم كلام المعتزله علشان ينفوا، لانه اصلا لما قالوا ذلك؟ خلاص قالوا ان ايه؟ ان الحكمه دي هيبقى فيها تشبيه، يعني اصلا ان العبد بيوصف بانه ايه؟ حكيم، وان الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يوصف بالحكم. طب يعملوا ايه لما لو اسم الحكيم في الكتاب؟ قالوا حكيم بلا حكمه، عشان في دماغهم لو اثبتوا الحكمه يبقى شبههم، وهو قال ليس كمثله شيء وهو سميع عليه، هذا هو فهمهم اللي ادى الى هذا، اللي خلاهم ينفوا صفه الحكمه، فنفوا كل الصفات، وقالوا بالتالي الاسماء اعلام بس ما هياش اعلام ايه. لكن اهل السنه كانوا اسعد بذلك، قالوا اعلام واوصاف، ان هذه الحكم مثبته، وقالوا ان هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاثبتوا مع التنزيه. التانيين عطلوا بزعمهم، ليه عطلوا؟ عايزين ينزهوا، عشان هم عايزين ينزهوه عن ايه؟ عن مشابهه المخلوقين، فقالوا المخلوقين بتوصف بالحكمه وهو ليس كمثله شيء، فلا نصفوه بالايه؟ بالحكم. ادي اللي دخل في دماغهم، فهم يريدوا ابتداء التنزيه، لكن ضلوا في الطريق، خلاص. والمشبهة يبقى دول المعطلة. ماشي كده؟ المشبهة عايزين يثبتوا فغالوا في الإثبات، التانيين غالوا في النفي، يعني يقول ليس كمثله فغالوا في النفي، وهو السميع البصير ده إثبات، فالمشبهة غالوا فين؟ في الإثبات. دول غالوا في الإثبات حتى وصل بهم إلى الايه؟ إلى التشبيه. ودون غالوا في التعطيل، غالوا في الايه؟ في النفي حتى وصل بهم إلى التعطيل. واعلم إن المعطل ده في قلبه مرض. هو ليه عطل؟ كان في قلبه مرض التشبيه، في قلبه مرض الايه؟ التشبيه. فعمال كل ما يقول سميع بصير تيجي في دماغه سمعه وبصره. ماشي؟ كل ما يقول مسعليم حكيم يجي في دماغه علم الانسان وحكمه الايه؟ وحكمه الانسان. عشان يهرب من المرض اللي في قلبه ده راح على طول ايه؟ معطل. والمشبه مريض بالتعطيل، مريض بالايه؟ بالتعطيل، كل ما يجي له اسماء يعطل، فراح رايح فين؟ للتشبيه. فكلاهما مريض. ماشي؟ لكن من كان قلبه سليم هو اثبات مع التنزيه، يثبت الصفه لله عز وجل كما وردت مع تنزيهه عن شبه المخلوق. فدائما يعني كما اقول لك ان اهل السنه بين التشبيه والتعطيل كما يخرج الله جل وعلا لبنا سائغا من بين فرط وايه ودم سائغا للشاربين، مش كده؟ فهكذا من بين فرط الايه التعطيل ودم التشبيه يخرج لبن سائغ وهو اثبات مع التنزيه، وهو اعتقاد ايه اهل السنه كما يقول المقيم في نبيته رحمه الله تعالى. طيب هنكتفي بهذا الايه بهذا القدر، وهنقف عند اثبات ربوبيته تعالى وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور مع هذه الاسماء في المره القادمه. ماشي؟ وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.